إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. كما أسأله جل في علاه أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، أن يجعل فيه صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يكرمنا فيه بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. أيها المباركون، الحديث عن فضائل رمضان لا يخفى على شريف علمكم، ولكن في كتاب الله تبارك وتعالى نقرأ: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا أولا، وثانيا عندما نعلم ما أعده الله تبارك وتعالى للجالسين في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى من الأنوار المتلألئة ومن الأجور العظيمة، يحرص كل واحد منا أشد الحرص على أن يكون ممن يستمع قال الله عز وجل، وقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال سلفنا الصالح. فلا نحرم الأجر بأمر الله تبارك وتعالى متى ما توفر في جلوسنا شرطان: الإخلاص لله تبارك وتعالى، وموافقة ما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أولا، قبل البدء، هذه الأمور وهذه المجالس بل الطاعات تحتاج بعد توفيق الله تبارك وتعالى إلى مجاهدة، إلى مجاهدة النفس. سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فقال له وهو يسأله عن الجهاد، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ابدأ بنفسك فجاهدها. أول ما تبدأ تجاهد نفسك التي تحتاج إلى جهاد عظيم. ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها، يعني حتى قبل أن تغزو في سبيل الله لا بد أن تهيئ هذه النفس وأن تجاهدها مجاهدة عظيمة، كما ذكر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن أعظم الجهاد جهاد النفس، لأنها إذا استقامت هذه النفس جاهدت غيرها وبذلت كل ما تستطيعه لتعمل أولا ثم تعلم ثانيا ثم تصبر على هذا الطريق الذي يحتاج إلى صبر وإلى تأمل. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد، أعظم الجهاد. فينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا في ذات الله تبارك وتعالى، أن نجاهدها حتى تستقيم، حتى تطلب العلم، حتى تنشر العلم، قبل ذلك حتى تعمل به وتصبر في هذا الباب العظيم. قال ربنا وقوله الحق: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. فهنيئا، نحاول جاهدين حتى نخوض في هذا المضمار ونكون على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. يقول محمد بن المنكدر علينا وعليه رحمة الله: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. ونحن الآن في هذا الزمن خاصة، الواحد منا أحيانا يلتزم في يوم، في أسبوع، في شهر، ويرى أنه الناجي الوحيد وغيره الغرقى والهلكى، نسأل الله السلامة والعافية. أول ما تبدأ بنفسك وانتبه من التنطع ومن التشدد، فقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها 3 عليه الصلاة والسلام. فإذا بدأت بالاستقامة احمد الله أولا، إذا رأيت غيرك على المعاصي وكلنا يذنب وكلنا يعصي الله تبارك وتعالى، عفى الله عنا وغفر لنا، فاحمد الله الذي عافاك، ثم أكثر له من الدعاء أن يعيده الله إلى السنة، أن يعيده الله إلى الطاعة، أن يعيده الله إلى الحسنة، وأبشر بخير. وإياك أن ترى أن هذا بذكاء منك أو حنكة، هو توفيق من الله تبارك وتعالى. إذا رأيت مبتلى فاعمل بوصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: من رأى مبتلا فقال الحمد لله، انظر تحمد الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء، بفضل من الله. لكن إياك أن ترى نفسك الوحيد الناجي وغيرك هم الذين سيذهبون إلى جهنم وكذا، هذا من غزو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أول ما نبدأ أن نجاهد أنفسنا حتى تستقيم على الطاعة، وإذا استقامت جاء دور الثبات والاستقامة على هذا الطريق. تكثر من الدعاء كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل لما يكثر من هذا الدعاء قال: إن قلوب العباد، انظر قلوب العباد، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق والسنة، ومن شاء أزاغه، ولا يظلم ربك أحدا. فعلينا أن نحرص كل الحرص على أن نبذل الأسباب الشرعية ونتوكل على الله حق التوكل، وأن نأتي بما يفيدنا في دنيانا وبرزخنا وأخرانا. إذن يتنبه الواحد لهذا الباب قبل أن يدخل في أي باب من أبواب العلم. فغاية أهل القبور وأمنياتهم أن يعودوا إلى الدنيا ساعة، يعودوا فيصلحوا ما فرطوا فيه. ولذا الله تبارك وتعالى يقص علينا، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. هكذا يقول ربنا جل في علاه: ما يريد يجمع من أموال الدنيا شيئا ولا من حطامها، يريد أن يعمل صالحا. لماذا؟ لأنه رأى الحساب. الإنسان الواحد منا يغفل، أحيانا تأتيه الدنيا يغتر بها هكذا، لكنه إذا رجع إلى نفسه وحاسبها، فقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس اللبيب الفطن الذكي، الكيس من دان نفسه، أي حاسبها وعمل لما بعد الموت. هذه القبور التي بعد ذلك يأمر الله تبارك وتعالى بأهلها فيخرج منها كأنهم جراد منتشر، كما قص علينا ربنا تبارك وتعالى. إذن ينبغي لنا أن نتنبه أن غاية من مات وهو من المفرطين أنه يود أن يعود إلى هذه الدنيا ليعمل صالحا. فالبصير كما قال ابن رجب رحمه الله: هو الذي ينظر إلى قبر غيره فيبتعد. نمر بالقبور كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هكذا يقول لنا، لأنك إذا ذهبت وزرتها رأيت من كان قبلك، كيف كان أكثر منك جمعا، كيف أكثر منك قوة، كيف أكثر أطول منك عمرا، كذا كذا كذا، أمور كثيرة. لكنه رحل من هذه الدنيا. أسأل الله أن يرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين، وأن يجعل قبورهم روضات من رياض الجنة، إنه على ذلك قدير. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر حديث جديد، سأل لمن هذا القبر؟ قالوا لفلان. فقال عليه الصلاة والسلام ركعتان، يعني يخرج من قبره فيصلي ركعتين، ركعتان مما تحقرون وتنفلون، يعني نافلة ليست فريضة، خير له يزيدهما في عمله، خير أو أحب إليه من بقية دنياكم التي نحن الآن نتنافس عليها. يخرج فقط من قبره لأنه انتهى العمل، يخرج فيصلي ركعتين، هذه عنده أفضل وأحب مما بقي لنا في هذه الدنيا من ملذاتها ومما كتبه الله عز وجل فيها. فلنلاحظ مثل هذا. نعود إلى موضوعنا، فضائل شهر رمضان. من بلغ رمضان، وأسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وفي أمن وأمان في صحة، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا وأن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، ويظفر فيه بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. هذه فرصة عظيمة، شهر فيه من النفحات ما ليس في غيره. لذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان بشر من البشرى، بشر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه دلالة على أن لرمضان مزية على غيره من الشهور، وذلك فضل الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى يميز بعض الأزمنة عن بعضها، وبعض الأمكنة عن بعضها، بل حتى بعض الأنبياء على بعضهم، كما قال وقوله الحق: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الرسل والأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام أولو العزم من الرسل الخمسة: موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد عليهم وعلى أنبياء الله ورسل الصلاة والسلام. وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما وعلى جميع أنبياء الله ورسل الصلاة والسلام. وأفضل الرسل وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر، هذا التفضيل موجود. فالله تبارك وتعالى فضل شهر رمضان على غيره من الشهور من الله منة منه سبحانه وتعالى، وأنزل فيه القرآن كما لا يخفى على شريف علمكم. وهذه أمة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله لها هذا الشهر المبارك، مع أن رب رمضان هو رب الشهور، هذا لا جدال فيه. ولا يعني أن يعبد الواحد منا ربه فقط في رمضان، ثم إذا انسلخ رمضان يعود إلى المعاصي والذنوب وكذا، لا والله ليس الأمر كذلك. لكنه فضل من الله تبارك وتعالى، جعل الله له مزية، خصه بهذا الفضل كما سيأتي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمكلف من ذكر وأنثى أن يغتنم هذه الفرصة، إذا بلغه الله رمضان يغتنم هذه الفرصة ويعمل جاهدا ويستعين بالله ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال، ويغير حتى من خلقه، يغير حتى في كلامه. شهر جعله الله تبارك وتعالى مفضلا على غيره. يقول الحافظ ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. والله نعمة، أسأل الله يبلغنا فيه وأن يجعلنا فيه من الفائزين. إذن يقول رحمه الله بعد كلام الله: فمن رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ليلة خير من ألف شهر، هذه الليلة ليلة القدر. نسأل الله يبلغنا وإياكم جميعا خيرها وفضلها، وأن لا يحرمنا أجرها. من حرم هذه الليلة فهو المحروم بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد ولنستعين بالله تبارك وتعالى على الطاعة. قال: ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم. هذا الذي يلام إذا ما تزودت في هذه المحطة التي قد بلغك الله إياها، تلوم نفسك لأنك فرطت في موسم رابح عظيم بلغك الله إياه. ولذا يقول، أورد قصة ابن رجب علينا وعليه رحمة الله، أن قوما من السلف باعوا جارية لهم، باعوها لأناس آخرين، فلما رأتهم يتأهبون لرمضان يعدون الأطعمة وكذا وكذا، فكيف لو رأوا حالنا اليوم؟ يعني أصبح شهر رمضان عندنا شهر نتنافس فيه في الأطعمة وفي المواد، ما يمنع هذا، بل تكسب أجرا إذا نويت خيرا أبشر بخير، لكن لا يتعدى إلى الإسراف وإلى المباهاة وإلى التصوير، ينزل في السنابات قبل ما ينزل في المعدة، وينزل في كذا قبل ما ينزل كذا. علينا أن نتقي الله في أنفسنا. أكثر ما يصيب الناس الآن من العين، ربما والله تبارك وتعالى أعلم بهذه الأسباب. كم من نظرة فقير مسكين ما يملك من هذا الطعام شيئا وهو ينظر، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ما يميت أمتي بعد قدر الله العين. يعني هذه العين تصيب، تسمع بفلان من الناس في صحته، تسمع بالطفل في يعني فتوته، إلا وهو مصاب بمرض كذا مصاب بمرض كذا، ويكون سببا في وفاته. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى فيما نصوره. بدل أن تصور اقسم مما معك قليلا، وتعاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. هذه وصية، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك وأن تكسر نفوس الفقراء أو غيرك من المحتاجين وكذا وكذا، وأنت تتباهى بذلك. إذن الطعام في رمضان تتقوى به على العبادة، هنيئا لك فيه أجر. ما تشتريه من السوق لأهل بيتك وتنوي فيه أيضا تحتسب الأجر عند الله، لك فيه أجر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في فم امرأتك بفمها تأكله، والنفقة واجب عليك، تحتسب ذلك، تبتغي بذلك وجه الله، لك فيها أجر. فعلينا أن نخلص لله وأن نجاهد أنفسنا كما مر معنا. فلما رأت هذه الجارية هؤلاء القوم الجدد الذين وردت عليهم يتأهبون لرمضان بالأطعمة وغيرها وكذا، فسألتهم: لما يعني هذا؟ فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ يعني ما فيه صيام غيره، ما تصومون إلا رمضان، مع أن الواجب والركن من أركان الإسلام صيام رمضان. فقالوا: نعم. فقالت: لقد كنت عند قوم كان زمانهم رمضان ردوني عليهم. يعني كانوا صياما طوال السنة يصومون، وهنيئا لمن صام من كل شهر 3 أيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك صيام الدهر. يعني عندما تصوم 3 أيام في 30، لأنك في شهر كامل، فتصوم كل شهر 3 أيام بشهر كامل، كأنك صائم العام كله بفضل من الله تبارك وتعالى. هذا الشهر له مزايا أودعها الله تبارك وتعالى إياه. أولا، بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مؤمنا بفرضيته، محتسبا ذلك عند الله، لا يريد لا رياء ولا سمعة ولا كذا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. انظر، صغائر الذنوب كلها تذهب عام كامل من رمضان إلى رمضان، فضل من الله. وفي رواية: والعمرة إلى العمرة، فضل الله علينا عظيم، نحمد الله ونشكره. لكن علينا أن نجتهد، علينا أن نجتهد وأن نبادر بالأعمال الصالحات حتى نتقرب إلى الله عز وجل بها. يقول ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله في قوله عليه الصلاة والسلام: صفدت فيه الشياطين، سلسلة فيه الشياطين، هذه ميزة لهذا الشهر، ميزة عن غيره، فضله الله تبارك وتعالى بهذا. معناه يقول: والله أعلم أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي. وانظر إلى حالنا، الحمد لله تأتي على الناس السكينة والوقار، تجدهم في المساجد يقرؤون كتاب الله، تجده حتى يصالح من كان معه بينه وبينه شحنة، فضل من الله عظيم، ميزة لهذا الشهر نحمد الله ونشكره. يقول: فلا يخلص إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم في سائر السنة. إذن هذه فرصة، منحة ربانية من ربنا تبارك وتعالى، فلنغتنمها، لأنك لا تدري هل يأتي رمضان الذي يليه وأنت موجود على ظهر الأرض أو تحت الأرض، ما أحد يدري منا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أفضل الناس. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن نكون منهم، فدائما نبادر وأن يختم لنا بالحسنى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: المعاصي التي تقع في رمضان، لأنه موجود المعاصي في رمضان وفي غير رمضان، قال: لا تنافي ما ثبت أن من الشياطين أن الشياطين تصفد في رمضان، لأن تصفيدها لا يمنع من حركتها، ولذلك جاء في الحديث: تصفد فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. وليس المراد أن الشياطين لا تتحرك أبدا، بل هي تتحرك وتضل من تضل، ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه من النعم، سأل الله يبلغنا رمضان، وأن ننتبه لهذه الأعطيات وهذه الهبات من ربنا تبارك وتعالى. ويجب على كل واحد منا أن يصلح نفسه، يحاول جاهدا، يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حاول جاهدين، ونستعين الله تبارك وتعالى، نستعين به، نستمد منه العون أن يعيننا وأن يهدينا وأن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا الشرور، شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل دابة، الله آخذ بناصره. نكثر من الدعاء، والذي يكثر من الدعاء يبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى. علينا أن نبذل الأسباب التي تكون بأمر الله تبارك وتعالى سببا في صلاح قلوبنا، سأل الله يصلح قلوبنا أجمعين. صلاح القلب، صلاح الجوارح، صلاح البدن، كما شهد بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فدائما ركز على الدعاء لقلوبنا بالصلاح، بأن يكون سليما صافيا، وأبشر بخير عبد الله أمة الله. وانظروا من الأسباب لصلاح القلوب بعد توفيق الله وهدايته وفضله وجوده ولطفه: الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر أي رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ما فيه من غل، ما فيه من أحقاد، ما فيه من ضغائن، يجعلك سليم الصدر، تمشي تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ينبغي لنا كذلك، في رواية: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. دائما نتنبه لأنفسنا، كيف تعاملنا مع الناس، كيف نكون حتى في ألفاظنا، نطهر ألسنتنا من كل لغو ومن كل قول باطل وكل ما يغضب الله تبارك وتعالى، ونحذر كل الحذر أن تجرح فلانا من الناس ولو بكلمة. إياك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويوصينا ويقول: الكلمة الطيبة صدقة، يعني لا تعتذر ما عندي ما أتصدق به من المال. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك لك به صدقة كذلك، كفك لشرك عن الناس صدقة تتصدق بها على نفسك. فلنحذر، نحذر أن نعتذر أن لا نملك من الصدقات شيئا، فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، حتى أن تعين رجلا فتحمل له متاعه على دابته صدقة. الصدقات كثيرة، فإياك إياك أن تضل السبيل، هذا سبيل الفلاح وسبيل الفوز. ولذا علينا أن نهتم بألسنتنا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لخطورة الحديث في الناس، خطورة الكذب والعياذ بالله، أن تجهل على الناس. إياك وذاك، لأنك ستقدم على الله تبارك وتعالى، حتى وإن كنت من أهل الصلاح ستقدم بحسنات، لكن هنالك مقاصة: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم، يعني عندما يكون عندك خصوم كثر يؤتى بهم فيأخذون من حسناتك، كل واحد بقدر مظلمته، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا فنيت حسنات هذا العبد الذي كان يعمل من الطاعات ما يعمل، أخذ من غرمائه من سيئاتهم، فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. هذه الخسارة، أن يأتي بحسنات أمثال الجبال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تذهب لأهلها، لأنه لا يرعوي عن الحديث الناس، عن التفكه بأعراضهم، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن شهادة الزور، عما يغضب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحفظ هذه الجارحة اللسان، فإن جرمها صغير وجرمها عظيم، تورد الموارد والمهالك، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال قبل ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بلسان نفسه لما قال له معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذه التي أحيانا ما نلقي لها بالا، نريد أن نضحك فلانا من الناس، أو نريد أن نستهزئ بفلان من الناس، أو نريد أن كذا وكذا، ولكنها عند الله يوم القيامة لها مكانة، فإنه لا ظلم اليوم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما، من الجبلين، الجبال التي بعد ذلك تكون هباء منثورا. وقال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، التي لا قرن لها تنطح، تنطح ذات القرون، يقتص الله عز وجل من هذه لهذه، ثم يقول لها بعد ذلك: كوني ترابا فتكون ترابا. إذن الصيام له تأثير عظيم على الجوارح، فدائما إذا صمنا كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعه وبصره. هذه كلها لابد أن تصوم الجوارح، أما تطلق بصرك في المسلسلات وفي مشاهدة ما لا يجوز لك أن تشاهده، ستقدم على الله، ستقدم على الله تبارك وتعالى فيحاسبك، لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المؤمنات. فعلينا أن نخاف على أنفسنا، لأن سنقدم على الله تبارك وتعالى، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا. سأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أعين أهلها لا تمسهم النار، من هذه الثلاثة عين غضت عن محارم الله، يعني إذا رأيت شيئا لا يحل لك أن تراه غض بصرك، فقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة، نظرة الفجأة الأولى، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، الثانية ليست لك. فعلينا دائما أن نخاف على أنفسنا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة حتى من داخل أنفسنا، له تأثير، وحمايتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة. والله يا إخوة، نغزى من ذنوبنا ويعفو عن كثير ربنا تبارك وتعالى. يعني المصائب التي تأتينا بما كسبت أيدينا كما قص الله تبارك، ويعفو عن كثير، نسأل الله يعفو عنا وأن يجعل لنا توبة نصوحا من كل ذنب ومن كل زلل وخطأ. ينبغي لنا دائما أن نبادر إلى التوبة وأن نعود. قال: التي إذا استولت عليها أفسدتها، هذه المواد الفاسدة من المعاصي، من المغضب لله تبارك، من المحرمات، إذا استولت على الجوارح أفسدت هذه الجوارح. قال: واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، انظر ماذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، بالصيام، بالصوم، فإنه له وجاء حتى يقلل شهوة الإنسان. هذه وصية من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لشباب الأمة وذكورها وإناثها. فينبغي لنا أن نحرص على الصوم وأن يكون صياما كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل في الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أن تضع وتجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية، تستعين بالله. سأل أحد الصحابة آخر، ورد أنه أبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال له: ما التقوى؟ قال: أرأيت إذا أخذت طريق فيها شوك، طريق فيها شوك، ما أنت صانع؟ قال: أشمر وأجتهد. يرفع ثوبه ويضع قدمه في الموضع الذي لا شوك فيه. قال: فتلك التقوى، هذه التقوى. أنت في طريق شائك في هذه الدنيا، طريق فيها ابتلاءات، وفيها ما تهواها الأنفس، فيها ما تود دائما النفس أن تكون حتى ولو كان فيها هلاكها وعقبها. هذه التقوى، أن تشمر وتضع رجلك في الموضع الذي فيه السلامة، حيث لا يصيبك من شيء ولا يصيب ثوبك كذلك. فدائما نتنبه لهذا الموضع. إذن مصالح الصوم عظيمة كثيرة، علينا أن نقرأ في هذا الباب، نشاهدها حتى أقل. الذي يصوم تجده حتى كلامه يقل، ترى حتى انفعاله مع أهله في البيت أحيانا يكون يرتفع صوته في البيت إذا صام، هذا مشاهد بفضل من الله تبارك وتعالى، فهذا شرعه الله تبارك وتعالى. شهر رمضان من فضائله أنه شهر أيضا للاستغفار، للاستغفار. وأما فضائله فكثيرة لا تخفى على شريف علمكم، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وكذلك لله تبارك وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة، وهو الجواد الكريم، لا يهلك على الله إلا هالك. نسأل الله يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. فضل من الله عظيم، دائما نجعلها في أورادنا في الصباح أو المساء أو بعد الفرائض أو كذا، لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك فضائل رمضان كثيرة، منها الاستغفار. تعرفون الواحد منا يأتي وقت السحر الذي فيه السحور يتقوى به، وهذه الأكلة فرق ما بيننا وبين اليهود والنصارى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتابين، هذه فضلها عظيم، نحرص عليها قدر إمكاننا. تقوم وتجعله قبل الفجر بقليل وتقوم وتتسحر، هذا الوقت من أفضل أوقات الاستغفار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. هذه الآية قال فيها العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، قال: للاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، فضل من الله، خصه الله بهذا. قال: كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: والمستغفرين بالأسحار. أيضا تأمل نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه كل ليلة، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ بث همومك وحاجاتك لله تبارك وأبشر بخير حتى يبرق الفجر، وذلك كل ليلة. هذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، نحرص على هذه الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري، وفي الرواية رواية الأغر أكثر من 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أثقلت كاهله الذنوب والمعاصي؟ سأل الله يعفو عنا ويغفر لنا. نحن والله بحاجة ماسة أن نستغفر الله بعدد أنفاسنا، وأن نحمده وأن نشكره على النعم. مر بكر بن عبد الله المزني رحمه الله صاحب أصول السنة، مر بحمال يحمل على ظهره متاعا، أحمال يعمل هذا عمل الحمال، فكان يسمع يقول: الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فقال له: يا هذا، أما عندك غيرها؟ يعني ما تملك إلا هذا؟ فقال: بلى والله، إني لأقرأ القرآن، يعني عندي من القرآن وأقرأ كذا وكذا، لأنه أفضل الذكر القرآن. ولكن العبد إما أن يكون في نعمة عليه من الله ومنه، وإما أن يكون في ذنب يتوجه به إلى الله. فأنا أحمد الله على النعم وأستغفره من الذنوب والمعاصي. فقال الحمال: أفقه منك يا بكر. فهذا فتح من الله، نكثر من حمد الله تبارك وتعالى ومن الاستغفار، لأن الاستغفار فيه تفريج الكروب بفضل الله تبارك وتعالى، فيه الأمن من البلاء، فيه زيادة إيمان بفضل من الله عز وجل، محو للسيئات، انشراح الصدر. فدائما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قيل: وما هي؟ ما هي هذه النجاة؟ قال: الاستغفار. فدائما نكثر. انظروا إذا انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، سلم أول ما يبدأ يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. نحرص. جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. أكثر في هذه الصحيفة، الكتاب الذي سنقرأه جميعا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. فدائما نكثر من الاستغفار، لأن قتادة رحمه الله يقول في القرآن: داؤكم ودواؤكم. الداء العضال الذي يؤذي والذي يكون سببا في الارتكاس في جهنم، والدواء المضاد له. فقيل له: ما هو؟ قال: أما الداء فالذنوب، وأما الدواء فالاستغفار. انظر عندما تقرأ في كتاب الله تبارك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه أرجى آية كما يقول السلف الصالح. بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العباد إذا تابوا إليه. فلنكثر في شهر رمضان وفي غيره من الاستغفار. ولكن مظنة السحر عندما يأكل هذا الصائم ينوي أن يصوم ويريد أن يأكل هذه يتذكر الاستغفار، لأنه في أفضل أوقاته والمستغفرين بالأسحار. أيضا رمضان شهر الاعتكاف، وهذا نراه مشاهد بفضل من الله تبارك وتعالى، وهو المكوث في المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى. تجد واحد منا إذا من الله عليه ووفقه يجلس في بيت الله لقراءة القرآن للتلاوة ليحفظ صومه، كما يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، حتى يحفظوا جوارحهم من الغيبة ومن غيرها. يجلس في بيت الله تبارك يتلو كتاب الله، يذكر الله، يأتي بالسنن، يأتي بالرواتب، يأتي بالنوافل، يكثر من النوافل، يكثر من قراءة القرآن، يجعل ما بين كذا إلى كذا يقرأ فيها، هذا فضل من الله. تحفظ صومك بأمر الله تبارك وتعالى، وكذلك تحفظ ليلك إذا مكثت في المسجد، تحفظ حتى الليل لا يكون في القيل والقال. ولا يعني ذلك أن يعتكف الواحد ويضيع من يعول، لا والله، إنما ينسك، لا يأتي من جهة ويخرب من جهة أخرى، لا، عليه بالموازنة، لأن الله تبارك وتعالى سيسألنا جميعا: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الذي يذهب مثلا إلى الاعتكاف ويترك أولاده مثلا في الشوارع أو في كذا أو في السهر الذي على ما حرم الله، هذا يأثم، هذا يأثم، لأنه فرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيعين الأمانة. فينبغي لنا أن نعتدل وأن نكون من العقلاء، ألا نضيع مثلا أولادنا لنكسب من الأجور. الحمد لله الأولاد في طاعة، نحمد الله ونشكره، ما تجد العاق إلا ما ندر، نسأل الله يصلح أولادنا وذرياتنا أجمعين وأزواجنا وأن يصلحنا قبلهم، الحمد لله. فدائما تعاهد ولدك من بنين وبنات، تعاهدهم إلى الطاعة، خذه معك إلى المسجد وهو ما يزال صغيرا، عوده على ذلك، ما يركع ركعة إلا وهي في موازين حسناتك أيها الأب. وكذلك الأم إذا ذهبت إلى المسجد تأخذ بنيتها معها، تبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، اعتكف في بدايته في العشر الأول، ثم العشر الوسطى، ثم كان على آخر حياته عليه الصلاة والسلام أن اعتكف في العشر الأواخر. واعتكف من بعده أزواجه رضوان الله عليهن وأصحابه. فلا نفرط في هذا الباب العظيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: روى ابن المنذر عن ابن شهاب عليهم رحمة الله جميعا أنه كان يقول: عجبا للمسلمين، تركوا سنة الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. في سنة هبلك من هذه، الحمد لله، يعني عندنا من الأوقات ما عندنا، نحمد الله، حتى أيام الوظائف والعمل وكذا نحمد الله، عندنا متسع، لكن يحتاج لكل واحد منا أن يخطط ليومه وليلته حتى يضع الأمور في مواضعها في أنصبتها، لا يكون هكذا خبط عشواء، لا بد من الترتيب ولا بد من التخطيط. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وهي يتحدث عن حقيقة الاعتكاف، قال: قطع العلائق عن الخلائق، يعني علق قلبك بالله، اجلس في بيت من بيوت الله تبارك، ناجي ربك، أكثر من الدعاء والتضرع، أكثر من السجدات، وإذا استطعت أن تذرف الدموع فهنيئا لك. فمن العيون التي أصحابها يظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، عين بكت من خشية الله، خاصة عندما يخلو الإنسان مع نفسه ويعرف تقصيره، فإنه أعرف الناس بنفسه، حتى وإن مدحه الناس وإن جاملوه وإن قالوا له أنت فهو أعرف بنفسه من غيره، يخاف من تقصيره وتفريطه. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء برجل يوم القيامة في وسط جهنم، فتندلق أقتابك، تخرج أمعاءك، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيأتيه الناس يعني من أهل النار فيقولون: فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فكل واحد منا يحاسب نفسه ويحاول جاهدا أن يصلح قبل أن لا يكون الإصلاح. كل واحد منا في هذا الدنيا في زمن المهلة يمكنه إذا تداركه الله برحمة منه يكثر من التوبة، من الأوبة، من التوبة النصوح، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، الاعتراف بالذنوب. يقول: وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية. تجده من أسعد الناس ولو كان فقيرا، تجده والله مطمئنا ولو كانت هموم الدنيا على عاتقيه، فضل من الله، لأنه لجأ إلى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. إذن دائما نكثر من هذه السنة العظيمة وهي سنة الاعتكاف. فما يفعله المعتكف إذا دخل المسجد؟ يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أما ما ينبغي أن يفعله المعتكف فيشتغل بالقراءة والذكر والصلاة، ولا بأس أن يتحدث قليلا إلى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين يدخلون لزيارته، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فزارته صفية إحدى زوجاته رضي الله عنهن. لكن لا يعني ذلك أن يجعل الإنسان أكبر وقته في اعتكافه أن يتحدث إلى أصحابه، كما يوجد في بعض المعتكفين في المسجد الحرام فأكثر أوقاتهم يكون في التحدث فيما بينهم، فإن لم يكن فالنوم، نوم وحديث، فأين الاعتكاف؟ إذن إذا جئت واقتطعت من وقتك أغلاه فإياك أن يذهب سنة، إياك أن يذهب في القيل والقال. ورد في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله أنه يكون في آخر الزمان أقوام يتحلقون في المسجد حلقا، حديثهم في الدنيا ليس لله بهم حاجة، فإياك أن تأتي وتعتكف في بيت من بيوت الله ويكون كل وقتك في القيل والقال، في الغيبة، في النميمة والعياذ بالله، في الكذب، في كذا، إياك إياك، إنما تغتنم هذا الوقت. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: الاعتكاف هو المكث في مسجد، في المسجد لطاعة الله تعالى، سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة. يعني تعال وانوي الاعتكاف حتى بعد الصلاة لو مكثت قليلا ثم ذهبت بعد ذلك، يكتب لك بأمر الله اعتكافا. لأن بعض أهل العلم يرى أن الاعتكاف لابد أن يكون يوم وليلة، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن الشافعي علينا وعليه رحمة الله إمام الإمام أحمد يقول: ولو ساعة، لو ساعة برهة من الزمن تجلس وتنوي الاعتكاف يكتب لك أجر الاعتكاف بأمر الله تبارك. قال: لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد، لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مشروعة، إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر. يعني واحد قال أعتكف أسبوعا، وجب عليه أن يوفي بهذا النذر لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه، أما هو فهو سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز الاعتكاف ولو ساعة من الزمن، فهذا فضل من الله ننويه. أيضا رمضان من الهبات والأعطيات التي فيه ليلة القدر التي وهبها الله لهذه الأمة الضعيفة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله ونشكره. ليلة القدر قال ربنا: خير من ألف شهر، ألف شهر تساوي أكثر من عبادة 83 عاما وأربعة أشهر. انظر عندما توفق لقيام هذه الليلة يعلن الله وإياكم ممن يكسب أجرها ويعظم له الأجر فيها، ويكسب خيرها، نسأل الله ذلك. كأنك عابد لله تبارك، سائم قائم معتكف لله 83 عاما، نعمة من الله عظيم، نعمة من الله عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه أي القرآن، وهذا دليل على أن كتاب الله منزل غير مخلوق. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وهذه الليلة تتنزل فيها الملائكة. قال بعض أهل التفسير أنها تكون أكثر من عدد الحصى، العدد لا يعلمه للملائكة إلا الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاء في صحيح مسلم أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة، نعوذ بالله من نار جهنم، لها 70,000 زمام، كل زمام يأخذه يحمله 70,000 ملك، هذه في حساباتنا 4,900,000,000 ملك، هذه هي أتى بها، يحملون جهنم يوصلونها. انظر البيت المعمور منذ أن خلقه الله عز وجل، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، واليوم الثاني 70,000 ملك، هكذا إلى أن تقوم الساعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال بعض أهل التفسير أن الملائكة أكثر من عدد الحصى الذي في الأرض، ولك أن تتخيل، لك أن تتخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لأنها كانت في رمضان، ثم بعد ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في العشرة، بل أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها في الوتر من العشر الأواخر، بل أخبر في بعض أحاديثه عليه الصلاة والسلام أنها في آخر ليلة، كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عشر ليال. أما ما يذكر عن ابن القيم أنه قال أنها يعني إذا كانت في عشر ليال نتحرها، قال: لو كانت في العام كله لا وجب أن يتحرى الواحد، هذا لم يثبت عن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فيما أعلم. هذه الليلة وصفها الله تبارك وتعالى بأنها خير من 1000. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: فالعمل الذي يقع فيها أي في ليلة القدر خير من العمل في أهل في 1000 شهر خالية منها، ليس فيها ليلة القدر. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من الله تعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر، أي عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة. انتهى كلامه. فهنيئا لمن قام هذه الليلة بأمر الله، من قام الليالي العشر لا تخطئه بأمر الله تبارك، يجتهد يجتهد ولا يهلك على الله إلا هالك. وتعرفون مواسم العشر تأتي مواسم التسوق، ومن كرم الله علينا نحمد الله ونشكره أصبح التسوق أونلاين كما يقولون، وهذه نحمد الله، هذا من النعم، ولكن لا يفرق، لا يفرق الواحد وينشغل ولا يسرف ولا يسرف، وأيضا يتعاهد القرابة يتعاهد، فهذا الذي تشتريه لبعض قرابتك هنيئا، ربما يكون من الفقراء، يتعاهد الواحد قرابته، فهذه لها أجران كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وليست أجرا واحدة، لها أجران، صدقة وصلة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا نتنبه لهذه الليالي ولا نجعلها فقط، تستطيع ولله الحمد من بيتك الشراء، هذا واحد، وتستطيع أن تنسق وقتك وتخطط وتذهب في البداية، لكن تعرفون غزو الشيطان، يقول لك ما تأتي الموديلات الجديدة إلا في آخر الشهر، غزو للشيطان. وأحيانا وخاصة النساء عفى الله عنا وعنهن وغفر لنا أجمعين، وكم من امرأة خير من 1000 رجال، لا تذهب وتشتري من أول مكان، من أول محل لابد تطوف على المحلات كلها، ثم بعد ذلك تنتقي، يعني تقول ربما أجد في المحل الثاني، أن الرجل أن يكون قيما في هذا كذلك. أفضل البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق، يركز فيها الشيطان رايته، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يشوبها الكذب والغش وكذا وكذا. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نحرص كل الحرص على أن نخطط، وخاصة لرمضان، ألا تفوت هذه العشر في التجول في الأسواق أو في كذا أو كذا وكذا، وإنما نجعل لها وقتا يسيرا، وندعو الله أن ييسر ذلك. والله من دعا الله لا يخيب بأمره سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. انظر تقوم هذه الليلة يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني حق هذه من نعم الله علينا، ليلة واحدة في عشر ليالي. وانظر إلى الليالي المرجوة، وأن تقوم مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة، إذا قمت وصليت العشاء في جماعة كتب لك نصف قيام الليل، إذا صليت الفجر في جماعة كأنك قمت ليلة. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان عند مسلم. نحمد الله ونشكره. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: هي تنتقل، والله سبحانه وتعالى له حكمة في تنقلها، حتى لا يعتاد الناس أن يقوموا تلك الليلة المعينة وأن لا يقوموا غيرها. يعني جعل الله أخفى سرها متى تكون، مثل ساعة يوم الجمعة، أخفى الله متى تكون حتى نجتهد. عندما تكون الجمعة يوم واحد ومن فترة إلى فترة بسيطة تقتنم هذا، العقلاء يتنبهون، العقلاء يتنبهون لمثل هذا. وكذلك ليلة القدر، قال عطاء رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: سلام هي حتى مطلع. سلام يريد سلاما على أولياء الله وأهل طاعته، هؤلاء في أمن في سلام في هذه الليلة بفضل من الله تبارك. يقول الشعبي رحمه الله: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد، عندما تتوطن المسجد الله تبارك وتعالى يتبشبش لأهل المسجد، يفرح بهم كما يبش الغائب عندما يزور الغائب، تفرح بقدومه، أسارير وجهك تنبسط، يرى منك الابتسامة كذا. فينبغي لنا أن نكون من أهل المساجد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى يوم القيامة: أين جيراني، أين جيراني؟ يقول للملائكة، فيقولون: يا رب، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد، الذين يعمرون المساجد بالطاعة لا بالقيل والقال والنميمة والكذب والضحكات والعياذ بالله والاستهزاء بالناس، انظر فلان مار في المسجد وأنت تغتاب، نسأل الله السلام والعافية. أين التقوى من الله؟ أين الخوف أنك في بيت من بيوت الله، مع أن الغيبة ولو كانت في البحر محرم، ولو كانت في البر محرم، فكيف وأنت في بيت من بيوت الله؟ أين أن نحفظ أبصارنا، أن نحفظ ألسنتنا وأسماعنا، نحفظ هذه الجوارح، نسأل الله يصلحها لنا. قال الشعبي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر، تسليم من الله عز وجل على ملائكة، من الملائكة على عباد الله تبارك وتعالى. يقول الكلبي رحمه الله: الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنة سلموا عليه من ربه، من ربه تبارك وتعالى، حتى مطلع الفجر، وسلام من الله يأتيك. وهنيئا لأمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: يا محمد، هذه خديجة أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، وهنيئا لها، هنيئا هذه البشرى. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله جل في علاه أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وفي أمن واطمئنان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، ومن عتقائه من النار، وأن يجعل صيامنا فيه وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يظهر فيه بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. كما أسأله جل في علاه أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، أن يجعل فيه صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يكرمنا فيه بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. أيها المباركون، الحديث عن فضائل رمضان لا يخفى على شريف علمكم، ولكن في كتاب الله تبارك وتعالى نقرأ: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا أولا، وثانيا عندما نعلم ما أعده الله تبارك وتعالى للجالسين في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى من الأنوار المتلألئة ومن الأجور العظيمة، يحرص كل واحد منا أشد الحرص على أن يكون ممن يستمع قال الله عز وجل، وقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال سلفنا الصالح. فلا نحرم الأجر بأمر الله تبارك وتعالى متى ما توفر في جلوسنا شرطان: الإخلاص لله تبارك وتعالى، وموافقة ما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أولا، قبل البدء، هذه الأمور وهذه المجالس بل الطاعات تحتاج بعد توفيق الله تبارك وتعالى إلى مجاهدة، إلى مجاهدة النفس. سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فقال له وهو يسأله عن الجهاد، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ابدأ بنفسك فجاهدها. أول ما تبدأ تجاهد نفسك التي تحتاج إلى جهاد عظيم، ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. يعني حتى قبل أن تغزو في سبيل الله لا بد أن تهيئ هذه النفس وأن تجاهدها مجاهدة عظيمة، كما ذكر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن أعظم الجهاد جهاد النفس، لأنها إذا استقامت هذه النفس جاهدت غيرها وبذلت كل ما تستطيعه لتعمل أولا ثم تعلم ثانيا ثم تصبر على هذا الطريق الذي يحتاج إلى صبر وإلى تأمل. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد، أعظم الجهاد. فينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا في ذات الله تبارك وتعالى، أن نجاهدها حتى تستقيم، حتى تطلب العلم، حتى تنشر العلم، قبل ذلك حتى تعمل به وتصبر في هذا الباب العظيم. قال ربنا وقوله الحق: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. فهنيئا، نحاول جاهدين حتى نخوض في هذا المضمار ونكون على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. يقول محمد بن المنكدر علينا وعليه رحمة الله: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. ونحن الآن في هذا الزمن خاصة، الواحد منا أحيانا يلتزم في يوم، في أسبوع، في شهر، ويرى أنه الناجي الوحيد وغيره الغرقى والهلكى، نسأل الله السلامة والعافية. أول ما تبدأ بنفسك وانتبه من التنطع ومن التشدد، فقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها 3 عليه الصلاة والسلام. فإذا بدأت بالاستقامة احمد الله أولا، إذا رأيت غيرك على المعاصي وكلنا يذنب وكلنا يعصي الله تبارك وتعالى عفى الله عنا وغفر لنا، فاحمد الله الذي عافاك، ثم أكثر له من الدعاء أن يعيده الله إلى السنة، أن يعيده الله إلى الطاعة، أن يعيده الله إلى الحسنة، وأبشر بخير. وإياك أن ترى أن هذا بذكاء منك أو حنكة، هو توفيق من الله تبارك وتعالى. إذا رأيت مبتلى فاعمل بوصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: من رأى مبتلا فقال الحمد لله، انظر تحمد الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء، بفضل من الله. لكن إياك أن ترى نفسك الوحيد الناجي وغيرك هم الذين سيذهبون إلى جهنم وكذا، هذا من غزو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أول ما نبدأ أن نجاهد أنفسنا حتى تستقيم على الطاعة، وإذا استقامت جاء دور الثبات والاستقامة على هذا الطريق. تكثر من الدعاء كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل لما يكثر من هذا الدعاء قال: إن قلوب العباد، انظر قلوب العباد، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، نسأل الله يقيم قلوبنا على الحق والسنة، ومن شاء أزاغه، ولا يظلم ربك أحدا. فعلينا أن نحرص كل الحرص على أن نبذل الأسباب الشرعية ونتوكل على الله حق التوكل، وأن نأتي بما يفيدنا في دنيانا وبرزخنا وأخرانا. إذن يتنبه الواحد لهذا الباب قبل أن يدخل في أي باب من أبواب العلم. فغاية أهل القبور وأمنياتهم أن يعودوا إلى الدنيا ساعة، يعودوا فيصلحوا ما فرطوا فيه. ولذا الله تبارك وتعالى يقص علينا، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. هكذا يقول ربنا جل في علاه، ما يريد يجمع من أموال الدنيا شيئا ولا من حطامها، يريد أن يعمل صالحا. لماذا؟ لأنه رأى الحساب. الإنسان الواحد منا يغفل، أحيانا تأتيه الدنيا يغتر بها هكذا، لكنه إذا رجع إلى نفسه وحاسبها، فقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس اللبيب الفطن الذكي، الكيس من دان نفسه، أي حاسبها وعمل لما بعد الموت. هذه القبور التي بعد ذلك يأمر الله تبارك وتعالى بأهلها فيخرج منها كأنهم جراد منتشر، كما قص علينا ربنا تبارك وتعالى. إذن ينبغي لنا أن نتنبه أن غاية من مات وهو من المفرطين أنه يود أن يعود إلى هذه الدنيا ليعمل صالحا. فالبصير كما قال ابن رجب رحمه الله: هو الذي ينظر إلى قبر غيره فيتعظ. نمر بالقبور كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هكذا يقول لنا، لأنك إذا ذهبت وزرتها رأيت من كان قبلك، كيف كان أكثر منك جمعا، كيف أكثر منك قوة، كيف أكثر أطول منك عمرا، كذا كذا كذا، أمور كثيرة. لكنه رحل من هذه الدنيا، أسأل الله يرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين، وأن يجعل قبورهم روضات من رياض الجنة، إنه على ذلك قدير. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر حديث جديد سأل: لمن هذا القبر؟ قالوا: لفلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان، يعني يخرج من قبره فيصلي ركعتين، ركعتان مما تحقرون وتنفلون، يعني نافلة ليست فريضة، خير له يزيدهما في عمله، خير أو أحب إليه من بقية دنياكم التي نحن الآن نتنافس عليها. يخرج فقط من قبره لأنه انتهى العمل، يخرج فيصلي ركعتين، هذه عنده أفضل وأحب مما بقي لنا في هذه الدنيا من ملذاتها ومما كتبه الله عز وجل فيها. فلنلاحظ مثل هذا. نعود إلى موضوعنا، فضائل شهر رمضان. من بلغ رمضان، وأسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وفي أمن وأمان في صحة، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا وأن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، ويظفر فيه بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. هذه فرصة عظيمة، شهر فيه من النفحات ما ليس في غيره. لذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان بشر من البشرى، بشر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه دلالة على أن لرمضان مزية على غيره من الشهور، وذلك فضل الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى يميز بعض الأزمنة عن بعضها، وبعض الأمكنة عن بعضها، بل حتى بعض الأنبياء على بعضهم، كما قال وقوله الحق: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الرسل والأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام أولو العزم من الرسل الخمسة: موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد عليهم وعلى أنبياء الله ورسل الصلاة والسلام. وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. وأفضل الرسل وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر، هذا التفضيل موجود. فالله تبارك وتعالى فضل شهر رمضان على غيره من الشهور من الله منة منه سبحانه وتعالى، وأنزل فيه القرآن كما لا يخفى على شريف علمكم. وهذه أمة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله لها هذا الشهر المبارك، مع أن رب رمضان هو رب الشهور، هذا لا جدال فيه. ولا يعني أن يعبد الواحد منا ربه فقط في رمضان ثم إذا انسلخ رمضان يعود إلى المعاصي والذنوب وكذا، لا والله ليس الأمر كذلك، لكنه فضل من الله تبارك وتعالى، جعل الله له مزية، خصه بهذا الفضل كما سيأتي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمكلف من ذكر وأنثى أن يغتنم هذه الفرصة، إذا بلغه الله رمضان يغتنم هذه الفرصة ويعمل جاهدا ويستعين بالله ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال، ويغير حتى من خلقه، يغير حتى في كلامه. شهر جعله الله تبارك وتعالى مفضلا على غيره. يقول الحافظ ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. والله نعمة، أسأل الله يبلغنا فيه وأن يجعلنا فيه من الفائزين. إذن يقول رحمه الله بعد كلام الله: فمن رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ليلة خير من ألف شهر. هذه الليلة ليلة القدر، نسأل الله يبلغنا وإياكم جميعا خيرها وفضلها، وأن لا يحرمنا أجرها. من حرم هذه الليلة فهو المحروم بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد ولنستعن بالله تبارك وتعالى على الطاعة. قال: ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم. هذا الذي يلام إذا ما تزودت في هذه المحطة التي قد بلغك الله إياها، تلوم نفسك لأنك فرطت في موسم رابح عظيم بلغك الله إياه. ولذا يقول، أورد قصة ابن رجب علينا وعليه رحمة الله، أن قوما من السلف باعوا جارية لهم، باعوها لأناس آخرين، فلما رأتهم يتأهبون لرمضان يعدون الأطعمة وكذا وكذا، فكيف لو رأوا حالنا اليوم؟ يعني أصبح شهر رمضان عندنا شهر نتنافس فيه في الأطعمة وفي المواد، ما يمنع هذا، بل تكسب أجرا إذا نويت خيرا، أبشر بخير، لكن لا يتعدى إلى الإسراف وإلى المباهاة وإلى التصوير، ينزل في السنابات قبل ما ينزل في المعدة، وينزل في كذا قبل ما ينزل كذا. علينا أن نتقي الله في أنفسنا. أكثر ما يصيب الناس الآن من العين، ربما والله تبارك وتعالى أعلم بهذه الأسباب. كم من نظرة فقير مسكين ما يملك من هذا الطعام شيئا وهو ينظر، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ما يميت أمتي بعد قدر الله العين. يعني هذه العين تصيب، تسمع بفلان من الناس في صحته، تسمع بالطفل في يعني فتوته، إلا وهو مصاب بمرض كذا، مصاب بمرض كذا، ويكون سببا في وفاته. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى فيما نصوره. بدل أن تصور اقسم، اقسم مما معك قليلا وتعاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. هذه وصية، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك وأن تكسر نفوس الفقراء أو غيرك من المحتاجين وكذا وكذا، وأنت تتباهى بذلك. إذن الطعام في رمضان تتقوى به على العبادة، هنيئا لك، فيه أجر. ما تشتريه من السوق لأهل بيتك وتنوي فيه أيضا، تحتسب الأجر عند الله، لك فيه أجر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في فم امرأتك بفمها تأكله، والنفقة واجب عليك، تحتسب ذلك، تبتغي بذلك وجه الله، لك فيها أجر. فعلينا أن نخلص لله وأن نجاهد أنفسنا كما مر معنا. فلما رأت هذه الجارية هؤلاء القوم الجدد الذين وردت عليهم يتأهبون لرمضان بالأطعمة وغيرها وكذا، فسألتهم لما يعني هذا، فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ يعني ما فيه صيام غيره، ما تصومون إلا رمضان، مع أن الواجب والركن من أركان الإسلام صيام رمضان. فقالوا: نعم. فقالت: لقد كنت عند قوم كان زمانهم رمضان، ردوني عليهم. يعني كانوا صياما طوال السنة يصومون، وهنيئا لمن صام من كل شهر 3 أيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك صيام الدهر. يعني عندما تصوم 3 أيام في 30، لأنك في شهر كامل، فتصوم كل شهر 3 أيام بشهر كامل، كأنك صائم العام كله بفضل من الله تبارك وتعالى. هذا الشهر له مزايا أودعها الله تبارك وتعالى إياه. أولا، بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مؤمنا بفرضيته، محتسبا ذلك عند الله، لا يريد لا رياء ولا سمعة ولا كذا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. انظر، صغائر الذنوب كلها تذهب عام كامل من رمضان إلى رمضان، فضل من الله. وفي رواية: والعمرة إلى العمرة، فضل الله علينا عظيم، نحمد الله ونشكره، لكن علينا أن نجتهد، علينا أن نجتهد وأن نبادر بالأعمال الصالحات حتى نتقرب إلى الله عز وجل بها. يقول ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله في قوله عليه الصلاة والسلام: صفدت فيه الشياطين، سلسلت فيه الشياطين. هذه ميزة لهذا الشهر، ميزة عن غيره، فضله الله تبارك وتعالى بهذا. معناه يقول: والله أعلم أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي. وانظر إلى حالنا، الحمد لله تأتي على الناس السكينة والوقار، تجدهم في المساجد يقرؤون كتاب الله، تجده حتى يصالح من كان معه بينه وبينه شحنة، فضل من الله عظيم، ميزة لهذا الشهر نحمد الله ونشكره. يقول: فلا يخلص إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم في سائر السنة. إذن هذه فرصة، منحة ربانية من ربنا تبارك وتعالى، فلنغتنمها، لأنك لا تدري هل يأتي رمضان الذي يليه وأنت موجود على ظهر الأرض أو تحت الأرض، ما أحد يدري منا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أفضل الناس. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن نكون منهم، فدائما نبادر وأن يختم لنا بالحسنى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: المعاصي التي تقع في رمضان، لأنه موجود المعاصي في رمضان وفي غير رمضان، قال: لا تنافي ما ثبت أن من الشياطين أن الشياطين تصفد في رمضان، لأن تصفيدها لا يمنع من حركتها، ولذلك جاء في الحديث: تصفد فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. وليس المراد أن الشياطين لا تتحرك أبدا، بل هي تتحرك وتضل من تضل، ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه من النعم، سأل الله يبلغنا رمضان، وأن ننتبه لهذه الأعطيات وهذه الهبات من ربنا تبارك وتعالى. ويجب على كل واحد منا أن يصلح نفسه، يحاول جاهدا، يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حاول جاهدين، ونستعين الله تبارك وتعالى، نستعين به، نستمد منه العون أن يعيننا وأن يهدينا وأن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا الشرور، شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل دابة، الله آخذ بناصره. نكثر من الدعاء، والذي يكثر من الدعاء يبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى. علينا أن نبذل الأسباب التي تكون بأمر الله تبارك وتعالى سببا في صلاح قلوبنا، سأل الله يصلح قلوبنا أجمعين. صلاح القلب، صلاح الجوارح، صلاح البدن، كما شهد بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فدائما ركز على الدعاء لقلوبنا بالصلاح، بأن يكون سليما صافيا، وأبشر بخير عبد الله أمة الله. وانظروا من الأسباب لصلاح القلوب بعد توفيق الله وهدايته وفضله وجوده ولطفه: الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر أي رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ما فيه من غل، ما فيه من أحقاد، ما فيه من ضغائن، يجعلك سليم الصدر، تمشي تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ينبغي لنا كذلك، في رواية: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. دائما نتنبه لأنفسنا، كيف تعاملنا مع الناس، كيف نكون حتى في ألفاظنا، نطهر ألسنتنا من كل لغو ومن كل قول باطل وكل ما يغضب الله تبارك وتعالى، ونحذر كل الحذر أن تجرح فلانا من الناس ولو بكلمة. إياك إياك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويوصينا ويقول الكلمة الطيبة صدقة، يعني لا تعتذر ما عندي ما أتصدق به من المال. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك لك به صدقة، كذلك كفك لشرك عن الناس صدقة تتصدق بها على نفسك. فلنحذر، نحذر أن نعتذر أن لا نملك من الصدقات شيئا، فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، حتى أن تعين رجلا فتحمل له متاعه على دابته صدقة. الصدقات كثيرة، فإياك إياك أن تضل السبيل، هذا سبيل الفلاح وسبيل الفوز. ولذا علينا أن نهتم بألسنتنا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لخطورة الحديث في الناس، خطورة الكذب والعياذ بالله، أن تجهل على الناس. إياك وذاك، لأنك ستقدم على الله تبارك وتعالى، حتى وإن كنت من أهل الصلاح ستقدم بحسنات، لكن هنالك مقاصة، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل ألا يكون ثمة دينار ولا درهم، يعني عندما يكون عندك خصوم كثر يؤتى بهم فيأخذون من حسناتك، كل واحد بقدر مظلمته، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا فنيت حسنات هذا العبد الذي كان يعمل من الطاعات ما يعمل، أخذ من غرمائه من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. هذه الخسارة، أن يأتي بحسنات أمثال الجبال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تذهب لأهلها، لأنه لا يرعوي عن الحديث الناس، عن التفكه بأعراضهم، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن شهادة الزور، عما يغضب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحفظ هذه الجارحة اللسان، فإن جرمها صغير وجرمها عظيم، تورد الموارد والمهالك، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال قبل ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بلسان نفسه لما قال له معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذه التي أحيانا ما نلقي لها بالا، نريد أن نضحك فلانا من الناس، أو نريد أن نستهزئ بفلان من الناس، أو نريد أن كذا وكذا، ولكنها عند الله يوم القيامة لها مكانة، فإنه لا ظلم اليوم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما، من الجبلين، الجبال التي بعد ذلك تكون هباء منثورا. وقال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، التي لا قرن لها تنطح، تنطح ذات القرون، يقتص الله عز وجل من هذه لهذه، ثم يقول لها بعد ذلك كوني ترابا فتكون ترابا. إذن الصيام له تأثير عظيم على الجوارح، فدائما إذا صمنا كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعه وبصره، هذه كلها لابد أن تصوم الجوارح، أما تطلق بصرك في المسلسلات وفي مشاهدة ما لا يجوز لك أن تشاهده ستقدم على الله، ستقدم على الله تبارك وتعالى فيحاسبك، لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المؤمنات. فعلينا أن نخاف على أنفسنا، لأن سنقدم على الله تبارك وتعالى، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا. سأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعين أهلها لا تمسهم النار، من هذه الثلاثة عين غضت عن محارم الله، يعني إذا رأيت شيئا لا يحل لك أن تراه غض بصرك، فقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة، نظرة الفجأة الأولى، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، الثانية ليست لك. فعلينا دائما أن نخاف على أنفسنا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة حتى من داخل أنفسنا، له تأثير، وحمايتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة. والله يا إخوة، نغزى من ذنوبنا ويعفو عن كثير ربنا تبارك وتعالى. يعني المصائب التي تأتينا بما كسبت أيدينا كما قص الله تبارك، ويعفو عن كثير، نسأل الله يعفو عنا وأن يجعل لنا توبة نصوحا من كل ذنب ومن كل زلل وخطأ. ينبغي لنا دائما أن نبادر إلى التوبة وأن نعود. قال: التي إذا استولت عليها أفسدتها، هذه المواد الفاسدة من المعاصي، من المغضب لله تبارك، من المحرمات، إذا استولت على الجوارح أفسدت هذه الجوارح. قال: واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، انظر ماذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، بالصيام، بالصوم، فإنه له وجاء حتى يقلل شهوة الإنسان. هذه وصية من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لشباب الأمة وذكورها وإناثها. فينبغي لنا أن نحرص على الصوم وأن يكون صياما كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل في الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أن تضع وتجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية، تستعين بالله. سأل أحد الصحابة آخر، ورد أنه أبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال له: ما التقوى؟ قال: أرأيت إذا أخذت طريق فيها شوك، طريق فيها شوك، ما أنت صانع؟ قال: أشمر وأجتهد. يرفع ثوبه ويضع قدمه في الموضع الذي لا شوك فيه. قال: فتلك التقوى، هذه التقوى. أنت في طريق شائك في هذه الدنيا، طريق فيها ابتلاءات، وفيها ما تهواها الأنفس، فيها ما تود دائما النفس أن تكون حتى ولو كان فيها هلاكها وعقبها. هذه التقوى، أن تشمر وتضع رجلك في الموضع الذي فيه السلامة، حيث لا يصيبك من شيء ولا يصيب ثوبك كذلك. فدائما نتنبه لهذا الموضع. إذن مصالح الصوم عظيمة كثيرة، علينا أن نقرأ في هذا الباب، نشاهدها حتى أقل. الذي يصوم تجده حتى كلامه يقل، ترى حتى انفعاله مع أهله في البيت أحيانا يكون يرتفع صوته في البيت إذا صام، هذا مشاهد بفضل من الله تبارك وتعالى، فهذا شرعه الله تبارك وتعالى. شهر رمضان من فضائله أنه شهر أيضا للاستغفار، للاستغفار. وأما فضائله فكثيرة لا تخفى على شريف علمكم، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وكذلك لله تبارك وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة، وهو الجواد الكريم، لا يهلك على الله إلا هالك. نسأل الله يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. فضل من الله عظيم، دائما نجعلها في أورادنا في الصباح أو المساء أو بعد الفرائض أو كذا، لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك فضائل رمضان كثيرة، منها الاستغفار. تعرفون الواحد منا يأتي وقت السحر الذي فيه السحور يتقوى به، وهذه الأكلة فرق ما بيننا وبين اليهود والنصارى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتابين، هذه فضلها عظيم. نحرص عليها قدر إمكاننا، تقوم وتجعله قبل الفجر بقليل وتقوم وتتسحر. هذا الوقت من أفضل أوقات الاستغفار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. هذه الآية قال فيها العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، قال: للاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، فضل من الله، خصه الله بهذا. قال كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: والمستغفرين بالأسحار. أيضا تأمل نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه كل ليلة، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب، هل من سائل فأعطيه. بث همومك وحاجاتك لله تبارك وأبشر بخير حتى يبرق الفجر، وذلك كل ليلة. هذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، نحرص على هذه الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري، وفي الرواية رواية الأغر أكثر من 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أثقلت كاهله الذنوب والمعاصي؟ سأل الله يعفو عنا ويغفر لنا. نحن والله بحاجة ماسة أن نستغفر الله بعدد أنفاسنا، وأن نحمده وأن نشكره على النعم. مر بكر بن عبد الله المزني رحمه الله صاحب أصول السنة، مر بحمال يحمل على ظهره متاعا، أحمال يعمل هذا عمله الحمال، فكان يسمع يقول: الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فقال له: يا هذا، أما عندك غيرها؟ يعني ما تملك إلا هذه؟ فقال: بلى والله، إني لأقرأ القرآن، يعني عندي من القرآن وأقرأ كذا وكذا، لأنه أفضل الذكر القرآن. ولكن العبد إما أن يكون في نعمة عليه من الله ومنه، وإما أن يكون في ذنب يتوجه به إلى الله. فأنا أحمد الله على النعم وأستغفره من الذنوب والمعاصي. فقال الحمال: أفقه منك يا بكر. فهذا فتح من الله، نكثر من حمد الله تبارك وتعالى ومن الاستغفار، لأن الاستغفار فيه تفريج الكروب بفضل الله تبارك وتعالى، فيه الأمن من البلاء، فيه زيادة إيمان بفضل من الله عز وجل، محو للسيئات، انشراح الصدر. فدائما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قيل: وما هي؟ ما هي هذه النجاة؟ قال: الاستغفار. فدائما نكثر. انظروا إذا انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، سلم أول ما يبدأ يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نحرص. جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. أكثر في هذه الصحيفة الكتاب الذي سنقرأه جميعا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. فدائما نكثر من الاستغفار، لأن قتادة رحمه الله يقول في القرآن: داؤكم ودواؤكم. الداء العضال الذي يؤذي والذي يكون سببا في الارتكاس في جهنم، والدواء المضاد له. فقيل له: ما هو؟ قال: أما الداء فالذنوب، وأما الدواء فالاستغفار. انظر عندما تقرأ في كتاب الله تبارك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه أرجى آية كما يقول السلف الصالح. بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العباد إذا تابوا إليه. فلنكثر في شهر رمضان وفي غيره من الاستغفار. ولكن مظنة السحر عندما يأكل هذا الصائم ينوي أن يصوم ويريد أن يأكل هذه يتذكر الاستغفار، لأنه في أفضل أوقاته والمستغفرين في الأسحار. أيضا رمضان شهر الاعتكاف، وهذا نراه مشاهد بفضل من الله تبارك وتعالى، وهو المكوث في المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى. تجد واحد منا إذا من الله عليه ووفقه يجلس في بيت الله لقراءة القرآن للتلاوة ليحفظ صومه، كما يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، حتى يحفظوا جوارحهم من الغيبة ومن غيرها. يجلس في بيت الله تبارك يتلو كتاب الله، يذكر الله، يأتي بالسنن، يأتي بالرواتب، يأتي بالنوافل، يكثر من النوافل، يكثر من قراءة القرآن، يجعل ما بين كذا إلى كذا يقرأ فيها. هذا فضل من الله، تحفظ صومك بأمر الله تبارك وتعالى، وكذلك تحفظ ليلك إذا مكثت في المسجد، تحفظ حتى الليل لا يكون في القيل والقال. ولا يعني ذلك أن يعتكف الواحد ويضيع من يعول، لا والله، إنما ينسف، لا يأتي من جهة ويخرب من جهة أخرى، لا، عليه بالموازنة، لأن الله تبارك وتعالى سيسألنا جميعا: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الذي يذهب مثلا إلى الاعتكاف ويترك أولاده مثلا في الشوارع أو في كذا أو في السهر الذي على ما حرم الله، هذا يأثم، هذا يأثم، لأنه فرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيعين الأمانة. فينبغي لنا أن نعتدل وأن نكون من العقلاء، ألا نضيع مثلا أولادنا لنكسب من الأجور. الحمد لله الأولاد في طاعة، نحمد الله ونشكره، ما تجد العاق إلا ما ندر، نسأل الله يصلح أولادنا وذرياتنا أجمعين وأزواجنا وأن يصلحنا قبلهم، الحمد لله. فدائما تعاهد ولدك من بنين وبنات، تعاهدهم إلى الطاعة، خذه معك إلى المسجد وهو ما يزال صغيرا، عوده على ذلك، ما يركع ركعة إلا وهي في موازين حسناتك أيها الأب. وكذلك الأم إذا ذهبت إلى المسجد تأخذ بنيتها معها، تبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، اعتكف في بدايته في العشر الأول، ثم العشر الوسطى، ثم كان على آخر حياته عليه الصلاة والسلام أن اعتكف في العشر الأواخر. واعتكف من بعده أزواجه رضوان الله عليهن وأصحابه. فلا نفرط في هذا الباب العظيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: روى ابن المنذر عن ابن شهاب عليهم رحمة الله جميعا أنه كان يقول: عجبا للمسلمين، تركوا سنة الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. في سنة هبلك من هذه، الحمد لله، يعني عندنا من الأوقات ما عندنا، نحمد الله، حتى أيام الوظائف والعمل وكذا نحمد الله، عندنا متسع، لكن يحتاج لكل واحد منا أن يخطط ليومه وليلته حتى يضع الأمور في مواضعها في أنصبتها، لا يكون هكذا خبط عشواء، لا بد من الترتيب ولا بد من التخطيط. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو يتحدث عن حقيقة الاعتكاف، قال: قطع العلائق عن الخلائق. يعني علق قلبك بالله، اجلس في بيت من بيوت الله تبارك، ناجي ربك، أكثر من الدعاء والتضرع، أكثر من السجدات، وإذا استطعت أن تذرف الدموع فهنيئا لك. فمن العيون التي أصحابها يظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، عين بكت من خشية الله، خاصة عندما يخلو الإنسان مع نفسه ويعرف تقصيره فإنه أعرف الناس بنفسه، حتى وإن مدحه الناس وإن جاملوه وإن قالوا له أنت أنت، فهو أعرف بنفسه من غيره، يخاف من تقصيره وتفريطه. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء برجل يوم القيامة في وسط جهنم، فتندلق أقتابه، تخرج أمعاءه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيأتيه الناس يعني من أهل النار فيقولون: فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فكل واحد منا يحاسب نفسه ويحاول جاهدا أن يصلح قبل أن لا يكون الإصلاح. كل واحد منا في هذا الدنيا في زمن المهلة يمكنه إذا تداركه الله برحمة منه يكثر من التوبة، من الأوبة، من التوبة النصوح، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، الاعتراف بالذنوب. يقول: وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية. تجده من أسعد الناس ولو كان فقيرا، تجده والله مطمئنا ولو كانت هموم الدنيا على عاتقيه، فضل من الله، لأنه لجأ إلى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجاء عليه سبحانه وتعالى. إذن دائما نكثر من هذه السنة العظيمة وهي سنة الاعتكاف. فما يفعله المعتكف إذا دخل المسجد؟ يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أما ما ينبغي أن يفعله المعتكف فيشتغل بالقراءة والذكر والصلاة، ولا بأس أن يتحدث قليلا إلى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين يدخلون لزيارته، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فزارته صفية إحدى زوجاته رضي الله عنهن. لكن لا يعني ذلك أن يجعل الإنسان أكبر وقته في اعتكافه أن يتحدث إلى أصحابه، كما يوجد في بعض المعتكفين في المسجد الحرام فأكثر أوقاتهم يكون في التحدث فيما بينهم، فإن لم يكن فالنوم، نوم وحديث، فأين الاعتكاف؟ إذن إذا جئت واقتطعت من وقتك أغلاه فإياك أن يذهب السنة، إياك أن يذهب في القيل والقال. ورد في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله أنه يكون في آخر الزمان أقوام يتحلقون في المسجد حلقا، حديثهم في الدنيا ليس لله بهم حاجة، فإياك أن تأتي وتعتكف في بيت من بيوت الله ويكون كل وقتك في القيل والقال، في الغيبة، في النميمة والعياذ بالله، في الكذب، في كذا. إياك إياك، إنما تغتنم هذا الوقت. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: الاعتكاف هو المكث في مسجد، في المسجد لطاعة الله تعالى، سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة. يعني تعال وانوي الاعتكاف حتى بعد الصلاة، لو مكثت قليلا ثم ذهبت بعد ذلك يكتب لك بأمر الله اعتكافا. لأن بعض أهل العلم يرى أن الاعتكاف لابد أن يكون يوم وليلة، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن الشافعي علينا وعليه رحمة الله إمام الإمام أحمد يقول: ولو ساعة، لو ساعة برهة من الزمن تجلس وتنوي الاعتكاف يكتب لك أجر الاعتكاف بأمر الله تبارك. قال: لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد، لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مشروعة، إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر. يعني واحد قال أعتكف أسبوعا، وجب عليه أن يوفي بهذا النذر، لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه. أما هو فهو سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز الاعتكاف ولو ساعة من الزمن، فهذا فضل من الله ننويه. أيضا رمضان من الهبات والأعطيات التي فيه ليلة القدر التي وهبها الله لهذه الأمة الضعيفة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله ونشكره. ليلة القدر قال ربنا خير من 1000 شهر. 1000 شهر تساوي أكثر من عبادة 83 عاما وأربعة أشهر. انظر عندما توفق لقيام هذه الليلة يعلن الله وإياكم ممن يكسب أجرها ويعظم له الأجر فيها ويكسب خيرها، نسأل الله ذلك. كأنك عابد لله تبارك، سائم قائم معتكف لله 83 عاما، نعمة من الله عظيم، نعمة من الله عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه أي القرآن، وهذا دليل على أن كتاب الله منزل غير مخلوق. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وهذه الليلة تتنزل فيها الملائكة. قال بعض أهل التفسير أنها تكون أكثر من عدد الحصى، العدد لا يعلمه للملائكة إلا الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاء في صحيح مسلم أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة، نعوذ بالله من نار جهنم، لها 70,000 زمام، كل زمام يأخذه يحمله 70,000 ملك. هذه في حساباتنا 4,900,000,000 ملك، هذه هي أتى بها يحملون جهنم يوصلونها. انظر البيت المعمور منذ أن خلقه الله عز وجل، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، واليوم الثاني 70,000 ملك، هكذا إلى أن تقوم الساعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال بعض أهل التفسير أن الملائكة أكثر من عدد الحصى الذي في الأرض، ولك أن تتخيل، ولك أن تتخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، لأنها كانت في رمضان. ثم بعد ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في 10، بل أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها في الوتر من 10 الأواخر، بل أخبر في بعض أحاديثه عليه الصلاة والسلام أنها في آخر ليلة، كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليال. أما ما يذكر عن ابن القيم أنه قال أنها يعني إذا كانت في 10 ليال نتحرها، قال: لو كانت في العام كله لا وجب أن يتحرى الواحد، هذا لم يثبت عن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فيما أعلم. هذه الليلة وصفها الله تبارك وتعالى بأنها خير من 1000 شهر. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: فالعمل الذي يقع فيها أي في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر خالية منها، ليس فيها ليلة القدر. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من الله تعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر، أي عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة. انتهى كلامه. فهنيئا لمن قام هذه الليلة بأمر الله، من قام الليالي 10 لا تخطئه بأمر الله تبارك، يجتهد يجتهد، ولا يهلك على الله إلا هالك. وتعرفون مواسم 10 تأتي مواسم التسوق، ومن كرم الله علينا نحمد الله ونشكره أصبح التسوق أونلاين كما يقولون، وهذه نحمد الله، هذا من النعم. ولكن لا يفرق، لا يفرق الواحد وينشغل، ولا يسرف ولا يسرف، وأيضا يتعاهد القرابة يتعاهد. فهذا الذي تشتريه لبعض قرابتك هنيئا، ربما يكون من الفقراء، يتعاهد الواحد قرابته. فهذه لها أجران كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وليست أجرا واحدة، لها أجران: صدقة وصلة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا نتنبه لهذه الليالي ولا نجعلها فقط تستطيع ولله الحمد من بيتك الشراء، هذا واحد، وتستطيع أن تنسق وقتك وتخطط وتذهب في البداية. لكن تعرفون غزو الشيطان، يقول لك ما تأتي الموديلات الجديدة إلا في آخر الشهر، غزو للشيطان. وأحيانا خاصة النساء عفى الله عنا وعنهن وغفر لنا أجمعين، وكم من امرأة خير من آلاف الرجال، لا تذهب وتشتري من أول مكان، من أول محل لابد تطوف على المحلات كلها ثم بعد ذلك تنتقل. يعني تقول ربما أجد في المحل الثاني، أن الرجل أن يكون قيما في هذا. كذلك أفضل البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق، يركز فيها الشيطان رايته. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يشوبها الكذب والغش وكذا وكذا. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نحرص كل الحرص على أن نخطط، وخاصة لرمضان، أن لا تفوت هذه العشر في التجول في الأسواق أو في كذا أو كذا وكذا، وإنما نجعل لها وقتا يسيرا وندعو الله أن ييسر ذلك. والله من دعا الله لا يخيب بأمره سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. انظر تقوم هذه الليلة يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني هذه من نعم الله علينا، ليلة واحدة في عشر ليالي. وانظر إلى الليالي المرجوة، وأن تقوم مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة. إذا قمت وصليت العشاء في جماعة كتب لك نصف قيام الليل، إذا صليت الفجر في جماعة كأنك قمت ليلة. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان عند مسلم. نحمد الله ونشكره. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: هي تنتقل، والله سبحانه وتعالى له حكمة في تنقلها، حتى لا يعتاد الناس أن يقوموا تلك الليلة المعينة وأن لا يقوموا غيرها. يعني جعل الله أخفى سرها متى تكون، مثل ساعة يوم الجمعة أخفى الله متى تكون حتى نجتهد. عندما تكون الجمعة يوم واحد ومن فترة إلى فترة بسيطة تغتنم هذا، العقلاء يتنبهون، العقلاء يتنبهون لمثل هذا. وكذلك ليلة القدر، قال عطاء رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: سلام هي حتى مطلع. سلام يريد سلاما على أولياء الله وأهل طاعته، هؤلاء في أمن في سلام في هذه الليلة بفضل من الله تبارك. يقول الشعبي رحمه الله: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد. عندما تتوطن المسجد، الله تبارك وتعالى يتبشبش لأهل المسجد، يفرح بهم كما يبش الغائب عندما يزور الغائب، تفرح بقدومه، أسارير وجهه تنبسط، يرى منك الابتسامة كذا. فينبغي لنا أن نكون من أهل المساجد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى يوم القيامة: أين جيراني، أين جيراني؟ يقول للملائكة، فيقولون: يا رب ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد، الذين يعمرون المساجد في الطاعة، لا بالقيل والقال والنميمة والكذب والضحكات والعياذ بالله والاستهزاء بالناس. انظر فلان مار في المسجد وأنت تغتاب، نسأل الله السلام والعافية. أين التقوى من الله؟ أين الخوف أنك في بيت من بيوت الله، مع أن الغيبة ولو كانت في البحر محرم، ولو كانت في البر محرم، فكيف وأنت في بيت من بيوت الله؟ لنا أن نحفظ أبصارنا، أن نحفظ ألسنتنا وأسماعنا، نحفظ هذه الجوارح، نسأل الله يصلحها لنا. قال الشعبي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. تسليم من الله عز وجل على ملائكة، من الملائكة على عباد الله تبارك وتعالى. يقول الكلبي رحمه الله: الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنة سلموا عليه من ربه، من ربه تبارك وتعالى، حتى مطلع الفجر. وسلام من الله يأتيك. وهنيئا لأمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: يا محمد، هذه خديجة أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وهنيئا لها، هنيئا هذه البشرى. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله جل في علاه أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وفي أمن واطمئنان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار، وأن يجعل صيامنا فيه وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يظهر فيه بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.